أتيت الحياة فكنت الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خير الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء، معنا الآن الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مواطنة من الخليل.
حياك الله أختي.
حابة أسأل الشيخ بالنسبة للورثة للميراث.
نعم.
الوقف، هذا الوقف مال الوقف، هل بيطلع بس للذكور والإناث بيطلع لهمش؟ إحنا مثلا 5 بنات وولدين، يعني بلاش يعطونا مثلا دور ودكاكين، يعطونا ما يعني قداش اجراتهم يقدروا يعطوا للوحده.
بس دخل، لا بس اذا سمحتي انت اقحمتي، قلتي بيطلع لنا ميراث ولا بيطلع لناش؟ وبعدين
بالنسبه للميراث في هذا الوقف،
والله يا اختي يعني انا بدي اشرح لك. انت مات ابوك وترك كم ولد مثلا؟
احنا مثلا 5 بنات ولدين
بس، بيطلع لك ولا بيطلع لكيش؟
بيطلع
لنا
ولا
حياك الله. نعم ماشي، ان شاء الله اسمع الاجابه يا اختي وناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الو، معنا اتصال.
كيف الحال؟
السلام عليكم يا اخي، تفضل.
عفوا، بدي اسال فضيله الاستاذ الدكتور، صارت معي شغله اليوم اني انا فتت على مسجد.
نعم.
صليت العصر، كان في مجموعة مسابح موجودة، اخترت 2 واخدتهم وضليتني طالع، شو بترتب علي؟ حلال حرام كذا؟ ما بعرف.
نعم ماشي. من وين حضرتك يا اخي؟ اي منطقة؟
من المثلث.
حياك الله، ماشي ان شاء الله تسمع الاجابة. نعم. ايضا هناك اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم بيسمعك، من حضرتك؟
أنا من عرب الداخل.
حياك الله، تفضل.
الشيخ أنا من عمين على وأخليت
كذلك. أعد والله ما
الصوت. نعم
أعد عرب الداخل، ما سمعتش قلت الصوت. يا شيخ وما سمعتش يا شيخ،
معلش تعيد السؤال مرة ثانية. تفضل تعيد السؤال.
أنا حلفت يمين.
حلفت يمين
في شيء وأخليت فيه
غصبا عني،
يعني
حلف في اليمين. ماشي.
شو لازم اسوي او شو اللي لازم ادفعه او شو؟
ماشي ماشي،
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي.
بارك الله
وفيكم، حياك الله. ايضا هنالك مكالمه. السلام عليكم.
سلام ورحمه الله، يعطيك العافيه ابو بشار.
الله يعافيك يا اخي، حياك.
معك ابو خالد من قريون.
حياك الله اخي ابو خالد، تفضل.
في بتعمل معروف معي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الاول، في كثير من التجار بيستخدموا العربون او العربون، يعني حسب ما بيستخدموا في اللهجات يعني.
نعم.
العربون بين التجار، واحد بيشتري سياره بيقولوا ادفع عربون، هسه اذا ببطل اللي بيشتري باخذ ال100 دينار اللي دفعهن عربون، هسه العربون هذا يعني بحق للاخذ العربون اذا رجع اللي بده يشتري السياره وبطل يشتري بحق له يوكل العربون هذا ويوكله؟ هذا السؤال الاول.
ماشي.
واضح يكون السؤال؟
نعم ماشي.
السؤال الثاني في موضوع السمسره، هسه في كثير من الناس مثلا بيجي بيقول لا واحد ادبر لك بيع على هالسياره، فبكله دبر لي وإلك 100 دينار، بروح لواحد ثاني بكله أدبر لك سيارة، كله دبر لي اذا بتدبر لي اياها لك 100 دينار. هسه من ناحية شرعية بجوز يأخذ من الطرفين سمسرة ويعطيك العافية ويديك الخير.
بس خليني أسألك سؤال.
تفضل حبيبي.
لما قال له هذاك أدبر لك بيعة، هو يعني بده يعرف أنه مش قاعد بخدم خدمة شرف ولا مع هذاك، أنه هو يعني أن يشعر الطرفين أنه ما يأخذ سمسرة. هذا يعني بدي أجابك على هذا وأجابك على شيء ثاني. بس خلص.
نعم العافية. صحيح.
حياك الله يا.
صحيح الله يسعدك حبيبي.
أهلا بك أخي خالد. الله يعافيك. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل يا أخي.
نسأل فضيلة أختي.
نعم، من وين حضرتك؟ أهلا بك، تفضل.
بأحسن قبل العيد أسبوع تقريبا كيف مبلغ من المال.
نعم.
وحطيت خبر يعني في المحل اللي لقيته من هون ومن هون أو في الشارع أو في المنطقة اللي لقيته منها، ولحد الآن ما بينش صاحبه وما حد يسأل عنه. شو عمل فيهم أنا؟
متى لقيت المال يا أخي؟
من قبل العيد أسبوع.
وين لقيته بالضبط؟ يعني قول لي مثلا في شارع، في دكان، باب دكان.
في دكان من هون وفي دكان من هون.
قدام الدكانين؟
لا بعد، يعني بعيد، بعيد عن الدكان. طيب. هاي وبعيد عن الدكان.
حطيت اعلان قلت؟
خبرت الدكان هاي.
ايوه
خبرت.
الله يسعدك.
خبرت الدكان.
خلاص ان شاء الله.
ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم.
شكرا ان شاء الله.
حياك
الله.
معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله على هذا البرنامج.
حياك الله أستاذ، تفضل.
في عندي هنا سؤالين في صلاة الفرض، حيث الخشوع والتأني والترهب لأنها فريضة من الله، أما في هاي من وصفة الشيطان. أما في صلاة الفرض حيث الإنسان بيكون يعني في خشوع وفي تأني وفي تروي، لأنه بعرف إنه هذا من رب العالمين فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في السنة تجيك هيك وسوسة، خلص عدم الخشوع يعني والسرعة لأنها سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني في
شو المطلوب
في ما سؤالك بالضبط أخي، تحديد عن خشوع في الصلاة، في صلاة السنة يعني إنه تقول أقل
يعني
خشوع.
أنت مثلا تخشعش في ال يعني في تخشع في الفرض تخشعش في السنة.
أي نعم، لأنها بتقول لك هذا هي فرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو استعجلت فيها مش مشكلة.
لو استعجل فيها مش مشكلة هيك.
هيك بقول هيك، هاي ضمن وسوسة الشيطان هيك بيخلي. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني في ماء الشعير، مية الشعير بين كوسين بيسموها بيرة بدون كحول، شو رأي الدين فيها؟ كحول فيش فيها، لا يوجد بدون كحول مكتوب عليها. وجزاكم الله خير
جميعا إن شاء الله. حياك الله.
يرضى عليك.
معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معك عبد الله من الكويت.
حياك الله، تفضل أخي عبد الله.
قضية المفتي عن موضوع الميراث والله
سمحت. نعم تفضل.
احنا عائلة توفى والدنا واحنا عبارة عن بنات وذكور، وفي حياة الوالد قام بمنح الذكور قطعة من الارض اللي كانت كان يملكها وقسمها بين الذكور تقريبا بمساحات غير متساوية، وتم استخدام هاي الارض في حياة الوالد والبناء عليها من الذكور واستغلالها. وتوفى الوالد. بالنسبة للبنات قام بتوزيع برضو في حياته توزيع الشركة من الأموال المنقولة، ولكن الأراضي كان مقسمها بين الأبناء. توفى الوالد وبقي من وراء الوالد بيت تسكنه والدته، فأريد أن أسأل المفتي كيف يتم تقسيم الشركة بعد وفاة الوالد بما يخص بيت الأم والأراضي التي وزعت على الذكور.
البنات شو وزع عليهم؟
البنات في حياة كان لديهم أموال منقولة نقدا وقام بتوزيعها حسب الشرع الإسلامي علينا وعليها على البنات.
ماشي ماشي،
شكرا جزيلا.
طيب سؤال إذا سمحت. لما وزع عليكم الأراضي وزع عليكم الأراضي لأن كنت ساعدت في مثلا زرعت ساعدت في شرائها، لأنه أنا البعرف كثير من الناس لما الأب يشتري أرض عمليا بيشتريها من تعب أولاد الذكور غالبا. ولا هذه ميراث من أبو
من ميراث أبيه؟ من أبو لا أبدا، هو ما اشترى، هو ورثها عن جدي.
طيب أنتوا مثلا كان تصرفوا عليه أخواتكم مثلا، يعني أنتوا تنفقوا عليه تأدوا له خدمات ولا الأمور؟
لا أبدا، كان استغنى يعني كان مكتفي وكان لديه دخل وكان يعيش بشيء كريم وما احتاج منه.
توكل على الله.
حياك الله أخي عبد الله. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة للشيخ.
تفضل أخي.
السؤال الأول، سمعت حديث عن إضاعة الكبير.
سمعت حديث عن إيش؟
إضاعة الكبير. فبدي أستفسر بالنسبة لهذا الحديث. والسؤال الثاني،
أنا طلع رايح أعطيك، أقول لك رواه الحديث مسلم وأعطيك كلمتين ومش راح أعطيك تفصيلات، لأنه مرات التفصيلات بتشوش مخ اللي بسمعه. فأنا راح أقول لك هيك، راح أقول لك هيك وأعطيك نص الحديث إنه هذا حديث سالم وإلى آخره، بس بدناش نذكر ندخل في تفصيلات. اتفضل السؤال الثاني.
حكم الخطوبة بدون عقد، يجلس معها الخطيب ويكون عندهم بالبيت بدون عقد، ما حكم؟ والسؤال الثالث، صلينا المغرب بالعمل في جماعة ولم يجهر الإمام في الصلاة في صلاة المغرب، ما حكم هذه الصلاة صحيحة؟
ليه ما نبهته؟
نبهته قلت له سبحان الله،
أيوة برعك الله يفتح عليك،
وما جهرش.
أتوكل على الله.
من وين حضرتك أخي الكريم؟
طيب
حياك الله، إن شاء الله أسمع الإجابة تبعنا. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ بشار.
الله يعافيك، حياك الله
الشيخ. والشيء الحمد والشكر لله على نعمة الأمطار، اللهم اجعلها سقيا خير إن شاء الله.
الله يسعدك.
أولا سؤال بالنسبة للجمع، جمع التقديم في وقت صلاة الظهرية، راح لي ما صليت الجماعة مع الإمام، بعد نص ساعة دخلنا الجامع وفي كان 6 7 2 15 هو، هل يحق يجوز لنا أن نصلي جماعة مع بعضنا، وعلى أن نجمع ما بين أن نقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر، يعني نصلي جمع الصلاة، ما الإمام انتهى من صلاة بعد، يعني فتنا بعد نص ساعة
بعد ما خلص الإمام،
بعد ما خلص الإمام نص ساعة، هل يجوز لنا الواحد على 12:30 كنا مجموعة، هل يجوز لنا شرعا أن نجمع
بين نصلي الظهر وبعد العصر؟
يعني ما بعدين. السؤال الثاني، هل يجوز للإنسان كبير السن ويصلي الليلية يوميا هو وزوجته جماعة في أيام المطر الشديد وبيقدرش ممكن تفضل تاني مرة أو غيره أو غيره، هل يجوز برضه أن يجمع الصلاة صلاة المغرب مع العشاء؟
ماشي إن شاء الله.
يعني أستاذ بشار
حياك الله. أستاذ بشار أهميك. معنا أيضا اتصال وهو الأخير. نعم، إذن يبدو فقدنا الاتصال مع الأخوة، نتوقف إذن عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ الدكتور، لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان سؤال الأخت المستمعة من الخليل عن الميراث، فيما لو يعني ترك المتوفى ذكورا وإناثا، لكن كان لها سؤال أيضا عن الوقف، ربما كان
لا بس قالت هيك، أنا لأني سألت سؤال.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الميراث حق للورثة وهو فريضة من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث في سورة النساء قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. في آخر الآية شو بقول؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه البداية أنا يركزوا معي الإخوة فيها، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، فالله عليم وحكيم، وهو الذي فرض وأعطى الذكر ضعفي الأنثى. ولو كان الحكمة تقتضي أن تحرم الأنثى لحرمها الله سبحانه وتعالى، ولذلك كل شخص يحرم أخته من ميراثها عمله خطير، عمله خطير جدا، أكل سحت، أكل مال حرام. تصور لو أرض حصة أخته بنى فيها، بتكون صلاته في كل صلاة بصليها في الأرض صلاة في أرض مخصوبة حكمها، هو ارتكب حراما في فعله، وعاد باطل ولا مش باطل هذه محل خلاف بين العلماء، ليش ندخل في تفصيلاتها. فنبدأ أقوله، لا يجوز للإخوة بأي حال من الأحوال أن يحرموا أختهم أو أخواتهم، والواجب عليهم أن يعطوا أخواتهم حقهن. الحق ممكن ضار، ممكن أرض، ممكن يقيم حقها بمبلغ نقدي، أما مش حق الأخوات قطعة الأرض اللي بنبناش فيها، قطعة الأرض رخيصة. يعني ممكن أنا لو قالوا لي بدك توزع هالميراث أعطي البنت 5 دولم وأعطي الولد 5 دولم، ويكون الولد مثل حق الأنثيين، لأنه النص دولم الدولم عند اللي أخذ الولد بسوى 10 دولم من اللي أخذته أو 20 دولم من اللي أخذته البنت. فأنا بدي يعني أنبه وأؤكد، والدنيا بتغنيش عن الآخر يا أخوان، يعني أنا بقول كل واحد بيحرم أخته يتصور إنه صار معه مرض خبيث، بدي يحط كل اللي أخذه، يتصور إن ربنا حرمه من عينيه، يتصور. فطاعة لله سبحانه وتعالى، وأهيب بكل أخ مستمع كريم أن يتقي الله في الميراث. أما أنا كثير بسألهم بقولوا والله ترك أبي هالدار، ومش معقول نعطي أختي المتجوزة جزء من الدار، بقول له تعطيهاش، لكن قيم الدار، يعني جيب مقيم مخمن كأنك بدك تبيعها، جيب مخمنين 3 عشان تخرج من الشبهة، وقول لهم قيموا لي الدار كل واحد، وخذ المتوسط الحسابي، تطلع الدار ب10,000 دينار ولا ب100,000 دينار، وبنشوف قديش حصة كل واحد. في هذه الحالة تعطي أختك حصة كاملة، ومش تقول لها تيصير معاي، لأنه هذا حق ناجز. إما أن تبيع الدار أو تبيع الأرض وتعطيها حقها كامل، أو إنك تأخذها إليك وتعطيها من مالك حقها كامل. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحرم الأنثى، ونقول هذا بناش نطلع المصاري للعيلة البرانية، وبناش هذه فريضة، هذه فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من المثلث. يقول بأنه دخل إلى المسجد وصلى العصر، ووجد في المسجد مجموعة من المسابح، أخذ 2 من هذه المسابح، ما الحكم في ذلك؟
مفروض يسألنا، أنا كنت أقول له بس ما هو بسمعني الآن، مفروض يسألنا قبل ما يأخذ، يعني الأصل الإنسان يسأل عن الحكم الشرعي قبل ما يفعل. لكن ممكن يقول والله أنا هيك يعني مديت إيدي ومش عارف إيش. المسبحة المحطوطة في المسجد تلحق بالمسجد، إذا معلقة بتكون وقف، يعني يجوز لك أنك تسبح وترجم. ممكن واحد يقول لي هذا حقها نص شيكل ولا، يا عمي إيش ما يكون، لأنها أمر بسيط. فإذا المسجد بعيد عنه أنا بقول إن شاء الله لا شيء عليه، وإذا بده أريح لنفسه يعني يتبرع له بكم من مسبحة في مسجد القريب منه أو ما إلى ذلك. لكن كل شيء في المسجد تابع للمسجد وهو وقف، فتنتفع به ما دمت في المسجد، ولا يجوز لك أن تأخذ ملكا لك. ممكن تستعيره إذا كان مثلا في كتب وإنت بحاجة، لكن تستعيره بإذن من المسؤول في المسجد، وعادة المسؤول في المسجد الإمام، ثم بعده يأتي المؤذن. يعني الأمور مش هيك همل وبدون أي حساب.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع عن داخل الخط الأخضر، كان سؤاله عن حلف اليمين، ويقول أنه حلف يمينا وحنث في يمينه، ماذا يترتب عليه؟
يترتب عليه كفارة اليمين، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إذا حنث، يعني شو كفارته؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني هذا فيش تحرير رقاب الآن عندنا، اللي أرخص له إطعام 10 مساكين، بده يكسو يكسو، بقول معيش مصاري، بنقول له صم 3 أيام، والأحوط أن تصومها متتابعات، فإن صمت متفرقات إن شاء الله أنه يجزئك. فطب يكون كل قديش من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني لو شاف لأسرة فقيرة وودالهم طعام يكفيهم في وجبتين، هذا بكون نور على نور. العلماء قالوا يعني طعام الفقير مد من القمح أو نص صاع من القمح، لكن اليوم فيش حدا بيأكل قمح هيك بقرش قمح، ولا بأكل خبز لحال. فأنا بقول يعني بده يطلع طعام اللي يكون فيه الرز والأدام أو الخبز والأدام، وهي للمتوسطين في حدود 100 شيكل تقريبا، يعني للمتوسطين.
نعم.
أو بجوز حتى أقل شوي، يعني في الحدود.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع أبو خالد من قريوت، له سؤالان. سؤاله الأول عن العربون، يقول: إذا لم يتم البيع هل العربون من حق البائع أم من حق المشتري؟
أولا هو قال العربون، ذكر كلمة ثانية، هذه يعني كما إذا ساعدتني الذاكرة، كما يقول الإمام النووي فيها ست لغات: العربون والعربان والعربون. المهم هذه تدخل في باب الشروط، يعني الشروط في البيع. يعني أنا بشترط أنه إذا ما أكملت البيع بروح عليك هالمبلغ. أنا والله بحثت في هذه المسألة بحث يعني ممكن أقول شبه عميق إن شاء الله، وخلصت إلى أنه يمكن للبائع أن يأخذ العربون إذا يعني خلينا نقول المشتري تراجع عن بيعه في حالة واحدة إذا حصل له ضرر من تراجع المشتري، وأن يأخذ من العربون بقدر الضرر، هذا الذي ترجح لديه. أما مثلا في وجمهور العلماء طبعا لا يجزون هذا مطلقا، يعني لا يجزون الحنابل اللي بيجزوا بيع العربون لأنهم بتوسعوا في موضوع الشروط في البيوع. أما أنا بحثت وإن شاء الله بشيء من العمق الذي وصلت إليه أنه يجوز أنه تأخذ مبلغا من المال يعادل الضرر اللي وقع عليك في ذلك، لأنه ممكن أنت من حد دفع لك عربون رحت عملت التزام في شيء ثاني وبدك تبيع الشيء الثاني بدك تخسر فيه، هذا ضرر وقع عليك، فبتأخذ بقدر الضرر اللي وقع عليك. طيب إذا أنت ما خدتش وسامحت فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يعني لك أجر كبير إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن السمسرة، هل يجوز أن يأخذ السمسار من الطرفين من البائع والمشتري؟
نعم يجوز، وأنا بسمع بعض الناس بيقول لا يجوز وأستغرب، بس بشرط أن يشعرهم أنه بيأخذ من الطرفين. ليش؟ يعني ما يشعرنيش أنه قاعد بخدمني، ولذلك لا بيشعرني بقاعد بخدمني، أنا بأمن له وبرضى بأي مشورة بقول إياها، لأنه بقول هذا زلمة نصوح وقاعد بيشتغل لي خدمة. فأنا لا يعني لا أجد مانعا شرعيا، مع أني بسمع بعض الناس بيقولوا وما إلى ذلك، يعني بس ما أجد مانع شرعي أنه بمنع الواحد يأخذ سمسرة من الطرفين.
نعم.
يعني السمسرة عبارة عن خدمة مقابل ما خدمك هذا الرجل، فهو يخدم الطرفين، ممكن يتفقوا، فإن اتفقوا على أن تكون السمسرة من البائع جاز، من المشتري جاز، وإن أخذ من الجهتين على أن يكون معلم للجهتين أنه بأخذ من الجهتين.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤال الأخ المستمع من نابلس، يقول بأنه وجد مبلغ من المال قبل العيد وأعلن عنه حتى الآن لم يتبين صاحبه، ماذا يفعل به؟
والله أولا أحسن في الإعلان اللي بيجد مال في السوق، أحسن إشي يعلن هذا لأصحاب المحلات القريبة، لأنه أنا إذا مشيت من شارع وضيعت مال باجي بسأل هالمنطقة اللي مشيت فيها، فهو أحسن في فعله، وإن شاء الله ربنا يكتب الأجر والثواب. هذا المال بده يظل عنده محتفظ فيه لمدة سنة، فإن جاء صاحبها، يعني لو قال مثلا لصاحب الدكان أنا لقيت مال واللي بجيب لي أوصافه وهي جوالي مثلا، فإن اتصل عليه خلال سنة بودي لصاحبه، وإن لم يتصل عليه خلال سنة فبعدها يصبح ملكا له، كما ثبت في الحديث الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف عفافها ووكاءها، يعني بدك تعرف الكيس المحطوط فيه والخيط المربوط عليها أو اليوم تقول الدزدان أو إلى آخره، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فتعطيها إياه وإلا فهي لك. هذا بالنسبة للقطة الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية أو من السلع والملابس، ولقطة الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني بتخذها وبتنتفع فيها، فإذا جاء صاحبها تعطي ثمنها، وإن لم يأتي فهي لك مال حلال، يعني ما تحفظهاش ثاني، إن حفظتها وعندك غنم لا بأس، وأما لقطة الإبل فلا تقترب منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. اليوم مع فساد ذمم الناس ممكن تأخذها وتبيعها حتى يأتي صاحبها، فإن لم يأتي فهي لك. وقد يعني أفتى الخليفة الراشد عثمان بن عفان بذلك، فأمر بأن تلتقط ضالة الإبل.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأحد الإخوة المستمعين، كان له سؤالان. سؤاله الأول عن الخشوع في الصلاة، وذكر صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وقال في صلاة النافلة يكون ربما مستعجلا فيقل خشوعه بالنسبة لصلاة الفريضة.
الأصل يا أخي الصلاة لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة، من حيث إن الخشوع ركن من أركان الصلاة، لكن رخص في النافلة بنص الحديث أمور، كأن يعني تصلى مثلا على الراحلة، تصليها وأنت جالس مع القدرة على القيام، فهذه رخصة من الشارع. لكن بالنسبة للخشوع، الخشوع ركن ويجب عليك أداؤه. أنت بدك تراجع نفسك، لأنك أنت بتنظر للنافلة هيك، فبدك تصير تنظر للنافلة نظرة كبيرة وإنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنت بدك تشوف شو الأسباب اللي عندك اللي خلتك. يعني مثلا أنا بحثك عن نفسي، لا أجد فرقا في صلاتي بين الفريضة وبين النافلة مثلا، فأنت هيئ نفسك في النافلة كما تهيئ نفسك في الفريضة، ونسأل الله أن يعينك وأن يتقبل يا أخي.
آمين، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن ماء الشعير أو ما يسمى بالبيرة التي تكون بدون كحول كما يقال.
بالنسبة للشعير إذا نقع وغلي فلا حرج في شربه، ويوصف لبعض الأدواء أو بعض المشاكل. الشراب المكتوب عليه ماء شعير خالي من الكحول، الأصلها أرجو أن يسمعوا كل كلامي، الأصل أنه يجوز شربه ولا حرج في شربه لأنه خالي من الكحول، وأنا هذا الذي كنت أفتي به إلى أن اتصل فينا واحد عبر أثير هذه الإذاعة المباركة بجوز من سنوات، 4-5 سنوات يا أخي بشار.
نعم صحيح.
دكتور،
نعم.
دكتور في الكيمياء من نابل.
نعم. دكتور سالف قعدان. نعم.
أنا والله نسيت اسمه، يعني الله يجزيه خير. وقال أنا عملت فحوص، عملت تحليلات مخبرية وثبت لي أنه فيها يعني مسكر، فإذا فيها مسكر بصير حرام. بس بدنا نستوثق كويس من الموضوع، يعني هل فيها كحول، مسكرة مش مسكرة. أنا بعطي قاعدة عامة وبقول كل شراب يسكر أو لو شرب كثير منه أسكر فهو حرام ولا يجوز، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر هذا على الخمر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فأي شراب بيسكر حرام بالنص وليس حتى بالقياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل مسكر سماه خمرا، ونص على أن الخمر حرام، والقرآن نص على حرمة الخمر في أقوى صيغ التحريم، وهي الفعل المضارع، آسف، فعل الأمر الذي يقتضي الكف، وهي قول الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع أبو عبد الله من القدس، سؤاله كان عن الميراث، يسأل عن ما ترك الأب من قطعة أرض للأولاد وللبنات، وتم استخدام الأرض والبناء عليها في حياة الأولاد كما قال، وترك هنالك بيت للأم، كيف يتم تقسيم هذه الأرض وبيت الأم كما قال؟
أول شيء كل ما يعطيه الأب لأولاده من عطايا سواء كان ذكور أو إناث فهي عطية من ناحية شرعية نافذة، بمجرد ما يخلي لهم التصرف، يعني مجرد ما يخلي لهم التصرف خلص يسمح لهم ومتصرفوا بإذنه فهي من ناحية شرعية جائزة. الآن القانون حط قال لا تنتقل، هذا شرط شكلي وضع في القانون إنه لا ينتقل نظاما ملكية الأرض أو ملكية الدار إلا إذا سجلت في المالية مثلا، لا تنتقل ملكية السيارة إلا إذا سجلت في دائرة السير، فهذا خلص يعني ملكوه بالعطية. الآن بناء على ذلك اللي باقي فقط الدار اللي فيها أمهم يقدروها بكم ثمنها، وبوزعوا الأم الثمن باعتبار في فرع وارث، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن أنصحهم إذا كانت الدار بس شقة واحد هذه أو شيء من هذا، أن لا يتصرفوا فيها حالة حياتي أمهم برا بها. ولا وين بدها تروح هذه الأم؟ مع أنه من ناحية شرعية إحنا نقول هذا حق، ما هو بصير واجب عليهم أن يؤمنوا مسكنا لأمهم إذا ما حاش مصاري تأمن لها مسكن. هذا الكلام بشكل عام. لكن نرجع للفكرة أنه أعطى الأولاد أكثر، واحد أكثر من الثاني والبنات، من ناحية قضائية الوضع ماشي 100%، ما في أي مشكلة. لكن من ناحية دينية الذي أنصحهم به أن يبردوا جلدة أبيهم ثم يبردوا جلدتهم مستقبلا. شو معناها؟ لأنه أنت شعرت أنه في ظلم في هذه العطية، في جور بنص الحديث أنه لما يكرم واحد على حساب الآخر، فأنا أنصح إن استطاعوا أن يتراضوا بينهم وأن يرضي من أخذ أكثر اللي أخذ أقل ويطيب خاطره، وهذا أحسن كثير، وهذا هو الذي يبرد جلدة أبيهم ويبرد جلدتهم إذا صاروا إلى ما صار إليه أبوهم. مع ملاحظة إنه أنا سألته مثلا أدوا له خدمات، شيء يجوز للأب أن يفرق بين أبنائه في العطية لسبب موجب. يعني متى بتصير التفريق حرام؟ إذا كان سببه الهوى. لكن إذا كان واحد أكثر عيالا، أفقر، بطلب العلم، مريض، فيمكن أن يساعده أكثر أو يعطيه في حياتي أكثر من الآخر، ولا أجد في ذلك يعني إن شاء الله حرجا. لكن ضمن منطق الموازنة وعدم المحاباة.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأسئلة الأخ المستمع من الطيبة، وسؤاله الأول عن ذلك الحديث النبوي الذي تريدون بيان عام عن هذا السؤال.
شو قال لي؟ عن الرضاعة.
نعم
ماشي يا أخي الكريم. وارد في الحديث واللي في ذهني أنه في صحيح مسلم أن حذيفة، أن سالما مولى حذيفة، وكان عندهم مولى وهو صغير، فلما كبر جاءت زوجة حذيفة وقالت يا رسول الله إني أجد في وجه زوجي شيئا كلما دخل علي سالم. وكان هذا رقيق عندهم، يعني كيف يقول مربيته زي ولاده أو حاجة زي ما بيحكوا الناس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. هذا حديث صحيح في مسلم. العلماء لهم كلام طويل جدا في الموضوع. مما قالوا أقوى شيء قالوا إنه منسوخ، مما قالوا إنه هذا لضرورة إنه كان رقيقا عندهم، واللي بأيد إنه هذا لا يعمل به إلا في حالات الضرورة أو الحالات الاستثنائية، أن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فبعد الحولين ما فيش رضاعة، وبدليل أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة ما أنشزت العظم وأنبتت اللحم. فالعلماء قالوا يا عمي هذه واقعة عين ولا يقاس عليها مطلقا، وهذا الذي يترجح لي والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني كان عن حكم الخطوبة بدون عقد.
الخطوبة بدون عقد، الخطبة أصلا تعريفها هي مقدمة لعقد الزواج، فالأصل أن يكون هناك خطوبة، لكن لا يجوز أن نعد الخطوبة عقدا أو أن نعطي الخاطب أحكام العاقد أو أن نعطي الخاطب أحكام المتزوج. بمعنى أن الخطوبة تبقي هذا الرجل أجنبي، بس أنه واعد أن يتزوج، فلو زار خطيبته الواجب أن لا يخلو بها، الواجب أن لا تظهر عليه بشعرها، الواجب أن لا تضع على وجهها أي نوع من أنواع المساحيق، الواجب أن لا تظهر غير وجهها وكفيها، والواجب أن لا تصافحه. يعني باختصار هو رجل أجنبي. ولذلك أنا أنصح كل واحد بيجي خطيب يدرس حالته 100% ويسأل ومش عارف إيش، فإذا اقتنع به أن يعمل العقد في أسرع وقت حتى لا يقع في المحذور الشرعي، وهو الاختلاط بامرأة يحرم عليه أن يخلو بها، ويحرم عليه أن يصافحها، ويحرم عليه أن يرى شيئا من بدنها غير وجهها وكفيها إلى آخره.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثالث للأخ المستمع من الطيبة، يقول بأنه صلى المغرب جماعة أثناء العمل، ومن كان يأمهم لم يجهر بالقراءة، يعني نبهه وقال سبحان الله لكن لم ينتبه، ما حكم الصلاة في مثل هذه الحالة؟
صحيح إن شاء الله، لأن الجهر ليس ركنا من أركان الصلاة، هي من سنن الصلاة، فإن شاء الله الصلاة صحيحة. إذا كان نسيان فرفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكر عليه، وإن كان متعمدا فهي إساءة كبيرة، فهي إساءة كبيرة، لكنها لا تبطل الصلاة والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو أسعد، الأستاذ أبو أسعد من نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول يقول هل يجوز صلاة جماعة بعد الصلاة الأولى بنصف ساعة والجمع فيها بوجود مجموعة أخرى تريد الصلاة بعد إقامة الصلاة الأولى، هل لهم أن يجمعوا بعد ذلك؟
نعم، لهم أن يجمعوا، ذلك أن الجمع حكمته فيما يظهر لي رفع الحرج عن الناس في المجيء للمسجد، ورفع الحرج عن الناس في الوضوء للفريضة القادمة، لأن مش كل واحد بيقدر يخلي الوضوء عنده لفريضتين متتاليتين، فهو اللي هذول صلوا في المسجد فإن شاء الله إنه حققوا الحكمة كلها. لكن أنا جبت هذا الكلام توطئ الإجابة، بعرف شو السؤال التالي ولا جاي فيما بعد، إذا جاء يعني من جواب.
نعم، السؤال الثاني عن كبير السن.
أيوة هو هذا.
نعم، هل يجوز لو أن يصلي مع زوجته وأن يجمعوا بسبب يعني البرد وهم كبار السن؟
الجواب نعم. ليش؟ لأنه وقال يصعب عليهم أن يتوضأ، شوف أنا العبارة بحسب ما قال.
نعم.
لكن لو كان لا يشق عليهم الوضوء فأنا بقول لهم أنصحهم بأن لا يجمعوا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. هنا وردنا بعض الأسئلة على صفحتنا على الفيسبوك، نأخذ بعضا منها. سؤال أحد الإخوة المستمعين أو إحدى الأخوات، تقول امرأة تعمل بمجال طبي وتضطر أحيانا للمس الرجال مع أنها تجاهد نفسها ألا تفعل ذلك، هل يتوجب عليها الوضوء إن لامست رجلا، وهل ينولها إثم من ذلك كما قالت؟
هي بتعمل ممرضة.
نعم، بمجال طبي. نعم.
والله شوف، الأصل يعني يحرم على الرجل أن يمس امرأة أجنبية، ويحرم على المرأة أن تمس رجلا أجنبيا، ولكن احنا بنقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. الآن هل اللمس ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الراجح إنه اللمس اللي في يعني قضية طب وما طب اللي بكونش فيه شهوة، هذا إن شاء الله ما بنقض الوضوء، مع إنه حتى يعني مذهب الحنفية اللي بيقول حتى لمس بشهوة لا ينقض الوضوء له وجهة، لكن أنا يعني على الأقل الذي أفتي به إنه أفرق بين اللمس بشهوة واللمس بدون شهوة، فاللمس بشهوة سواء كان للزوجة أو لأجنبية ينقض الوضوء. واحد يقول لي طب لأجنبي، بقول له بنقض وضوءه وارتكب إثما في أنه لمس أجنبية، وهذا والله أعلم.
نعم، أيضا هناك سؤال آخر للأخت المستمعان، تقول امرأة عندها بنات أطفال أيتام، أيتام الأب، وتود أن تكتب البيت باسمهن حرصا منها على ألا يقاسمهن أحد بالبيت أو يأكل حقوقهن عند وفاتها، هل هذا جائز؟
نعم جائز، لأنه قلنا يعني هي إلها ورث غير البنات، لأنه البنات هذول يعني هي مثلا مدام ملهاش أولاد بكون وريثة أبوها أقرب عصب إلها، ملاش أبو يعني مدام ملهاش أولاد أقرب عصب أبوها، ملاش أبو بصير أخوها، فلا أجد حرجا في هذا، يعني لأنه العدل في قضية الولد، وهذه صار بعدة الحلقة والقرابة أبعد، فلا أجد حرجا أن تكتب البيت بأسماء بناتها، ولكن أنصحها أن تفكر طويلا وأن تقلب الأمور من جميع جوانبه، وأن تستشير أناس من الأقارب اللي بتثق فيهم وبيعرفوا أحوالهم عن قرب، لأنه كم من إنسان عمل هيك وبعدين حنقول إن شاء الله بناتك يكونوا من أبر الناس بك، لكن بعد ذلك ندم على مثل ما فعل، فيتقلب الأمور كويس، وعلى الأقل إذا تكتب لهم تكتب لهم شيء من المال، وإذا عندها مال كثير وتخلي لها شيء آخر من المال، هذا والله أعلم يعني أحسن لها في مستقبل حياتها.
بارك الله فيكم. والسؤال الأخير للأخ براء، يقول أرغب بالحصول على قرض مالي من البنك الإسلامي للتنمية وهنالك فائدة بناء على الأرباح القرض الحسن كما قال، ما هو الحكم في ذلك؟
البنك الإسلامي للتنمية فيش عندنا البنك الإسلامي للتنمية فيما أظن، يعني أنا مش عارف أنه عندنا بنك إسلامي للتنمية. أنا اللي بقول لك كل قرض عليه فائدة فلا يجوز، لأن هذه فائدة اسمها ربا. أما والله إذا بتشتري دار أو أرض عن طريق البنك الإسلامي إن شاء الله إنه جائز، لأن البنك الإسلامي بيمشي وفق نظام بيع المرابحة للآمر بالشراء أو البيع المرابحة المركب، وعندهم هيئات رقابة شرعية، وإن شاء الله إنه يكون العمل صحيح
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم فضل الأستاذ دكتور. إذا مستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، وفي ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضل الأستاذ دكتور، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك الشكر موصول لحضراتكم على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين لكم مني أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين. نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين.